الله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة لمحمد ورحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في جملة من شؤون الزكاة التي هي من مناصب الفقيه ومن شؤون النبي في البداية، ثم الإمام، ثم الفقيه بناء على ولاية الفقيه. من جملة هذه الأمور الخرز أو الحزر بالحاء والزاء أخت الراء والراء أخيرا، وقلنا الخرز عبارة عن التقدير والتخمين، وهذه طريقة كانت متعارفة سابقا قبل الإسلام في تخمين و تقدير مالی به اصطلاح اموال شخص و کم امواله. حتی علاوه بر هذا تخمین و تقدیر تؤخذ منه ضریبه، اسمه الخرز، سبقا شرحناه مفصلا امس و بینا وجوده فی روایات العامه و هل ثبت هذا الشیء لرسول الله صلوات الله سلامه علیه فی الزکات ام لا. قلنا المقدار ثابت الى حد امس، المقدار ثابت من ذلك بالنسبة الى رسول الله في خیبر. انصافا في طائف من الروايات ان الرسول كان يبعث عبد الله بن رواحه وهو معروف بخرسه ايضا بالتقدير، و فيخرص عليهم على اهل خیبر التمر، هذا مسلم. لكن هل قام رسول الله بذلك في الزكاة؟ عندهم روايات وعندهم بحث عند السنة، يعني أهل السنة. أمس أشرنا المشهور في مذاهبهم نعم صحيح، وذهب أبو حنيفة والشعبي أنه لا يصح ذلك لأنه تقدير لا أساس له. هذا ما تعلق به إجمالا إلى حد أمس. ثم قلنا يقع الكلام في رواياتنا وأنه يستفاد من رواياتنا هذا الشيء، كما ذكرنا أن الخرس حسب الروايات وحسب الفتاوى المشهورة بينهم بين السنة وقدماء أصحابنا في خصوص الثمار لا في الزرع، وفي خصوص الثمار الظاهرة اللي الثمر تنفصل عن الأوراق، ولذا منحصر في التمر والعنب لأن الثمر معلق يتبين. وأما في مثل الرمان والزيتون والتفاح ومشابه ذلك فالخرس لا وجه له وكان يخرج. و افتا جمله من اصحابنا که ما فی الاروه جمله من من علق علی به جریان الخرس فی الزرع ایضا، و قلنا انصافا الشواهد تاریخی لا تؤید ذلك، فقط اذکر هذا الكلام الا ليس غرضی الدخول. و النکته فی ذلك نحن اصولا ذکرنا ان الوضع الاجتماعی الحواری الثقافی و التقالید و العادات تؤثر فی انعقاد ظهور للفظ، ولو كلمة الخرس معناها التخمين والتقدير والظن والحس، لكن هذا ما كان يستخدم إلا في خصوص الثمار لا في الزرع. والوجه في ذلك واضح بحسب ارتكازاته بالنسبة إلى الثمار، بما أنه من حين بدو بالصلاح يعني من حين ما يتبين بعد الثمر انعقد، مثلا في العنب الحصر لما يصير حصر واضح بعد انعقد الثمر بعد لا يسقط، من حين انعقاد الثمار الى حين اخذ الضريبه، الضريبه بحسب الارتكازات ذاك الزمان تؤخذ منهم جافه، يعني العنب الجاف صحته للمعبر عنه بالزبيب والكشمش، لعدم وجود وسائل عندهم للحفاظ على هذه الاموال التي تجمع. فمن حين الحصر الى حين الزبيب توجد حالات لهذه الثمره تؤكل، حتى الحصر يؤكل او يعصر يؤخذ ماءه، اذا صار عنب قطعا يؤكل يباع في السوق. فهنا كانوا يحتاطون حتى خلال هذه الفترة المالك لا يتصرف في هذا العنب ولا يأكله لا يبيعه، لان وقت اخذ الزكاة الزبيب، فلذا كانوا يسجلون عليه ثبوت مقدار من المال بعنوان الزكاة من حين الحصر، لا من اول الربيع، لا من حين الورق، لا من حين الزهر، من حين الحصر. إن هذا ثابت بعد الحصر، إذا وصل أحد الحصر وباللغة الفارسية بوره بعد هذا لا يتحرك، ثابت في محله. وكذلك التمر، لأن التمر في بداية أمره إذا كان بسرا قليل يؤكل، لكن إذا صار رطبا يؤكل، لكن متى يؤخذ زكاة؟ إذا صار تمرا جافا. فبما انه يوجد في البين فترة زمنية يمكن للمالك ان يهرب من الزكاة او ان يهرب من الضريبة، يبيعها تمرة رطبة، يبيعها عنبة، فكان يسجل عليه من حين الحسرب ان هذا الانسان عليه كذا وكذا، ومن باب الاحتياط كانوا يسقطون له مقدارا. مثلا كانوا يدورون في الحديقة يقولون نتصور أن في هذه الحديقة 10 أثنان ثم 3 أثنان 4 أثنان يسقطون عن يسجلون عليه في السجلات الخاصة للضرائب أن هذا الرجل عنده هل مقدار من الزبيب. صار واضح؟ فلذا جعل فيه الخاص. وأما الحنطة، الحنطة ليس في هذا الفترة الزمنية، لأن الحنطة من حينما تبدو إلى أن يصير زرع، إلى أن يصير حب، إلى أن ينعقد، لا يؤكل، لا يستخدم، يعني أكله واستخدامه متوقف على الحصاد. فلذا كانوا يبعثون المصدقين حين الحصاد، ما يحتاج إلى زمانين، خلاص النص، لا يحتاج إلى زمانين، يعني زمان يبعثون المصدق والساعي للخرص عليهم، وزمان يبعثون الساعي لأخذ الزكاة في العنب وفي التمر. هكذا كان. مثلا افرضوا بحسب التقويم الإيراني في الشهر الثاني أو أواخر الشهر الثاني ليصير حصره، يبعثون المصدق للتسجيل عليه، وفي الشهر الخامس يبعثون المصدق لأخذ الزبيب. صحيح؟ فهناك زمانان في التمر وفي الزبيب بخلاف الحنطة وبخلاف الشعير. ما كان متعارف أنه يفرون بش افرضوا يقطعون الشعير قبل أوانه، لا، ماذا يستخدم؟ لا يستفاد منه. أو الحنطة تقطع قبل أواني وتباع. بما أنه لم يكن هناك احتمال الفرار والتصرف، لم تجر عادتهم بخرس الزرع، فالزرع ما كان يخرس. ولذا قد يأتي إشكال. لو نفرض الآن في زماننا يوجد مثلا أماكن تقطع الحنطة قبل أوانها، مثلا قبل شهر بعده جدا الحب صغير، مثلا يستخدم في مجال خاص، لعل للفقير في زماننا انه باعتبار يمكن التهرب حين يذم من الزكاة ان يجعل الخرس على الحنطة بهذا اللحظ. لا، المتعارف الى يومنا هذا الحنطة انما يستفاد منها بعد الحصاد، فقبل الحصاد لا يستفاد منها. كما ان اذا فرضنا الحنطة صار فيه نقصون، افضل الطير يجي يلتقط الحب وما شابه ذلك، لا، ليس من المتعارف ان يستخدم، ليس من المتعارف ان تباع الحنطة قبل حصادها، فلذا لم يجعل الخرس فيها. و هذه نكتة تنفعكم في الفقه، ذكرته بتفصيل، تنفعكم في الفقه كثيرا. جاء في بعض الروايات اذا خرسه، و مثل السيد الأستاذ قدس الله نفسه جمله من الفقهاء قالوا خرس مطلقا يشمل الزرع ايضا، ليس فيه تغيير بالثمار. فاذا اردنا ان نتمسك بظاهر اللفظ يقتضي الاطلاق حتى للزرع، اذا اردنا ان نتمسك بالقرينه الخارجيه وفي تصورنا ان القرائن الخارجيه المحيطه باللفظ تؤثر في انعقاد الظهور اكثر من نفس اللفظ، إذا لاحظنا القرائن الخارجية، القرائن الخارجية لا تشمل الزرع، يعني ما كما أنه لم يكن هناك خرص على الأبقار مثلا، يعني ما كان يراجع مثلا المصدق مرتين بالنسبة للبقر، مثلا قبل سنة بشهرين يراجع يسجل الأبقار، بعد عند رأس السنة يسجل يراجع ويأخذ الأبقار، لا، لأن البقر يعتبر فيها الحول، عند رأس الحول يراجع كم عنده من البقر يزكيها. إذا قبل هذا الحول كان عنده 100 بقر، لكن الآن لما يراجع عنده 50، لا يلاحظ هذا الشيء، عند الحول يراجع. ولذا الخرس بلا واحد من الفقهاء تمسك بإطلاق الخرس في الأبقار مثلا، في الأغنام مثلا، في الإبل، ليس هناك، لأن لفظ الخرس لا يشمل الواقع الموجود في الضريب، كان يقتضي هذا الشيء. بالنسبة إلى خصوص التمر وبالنسبة إلى الزبيب، توجد حالة قبل التمرية يمكن للمالك أن يتصرف فيه ويهبه ويبيعه وأسن يأكله كلا لا يبقى شيء له. فأراد التأكيد لحق الدولة أو بتعبير بعضهم لحق الفقراء، أرسل المصدق
مره ثانيه يعني قبل اخذ الزكاه ارسلوا له التسجيل عليه وذلك حينما يكون حصرا، لكن في البقر ما ارسل المصدق. خب يمكن بالنسبه الى من يملك 100 بقر قبل السنه يبيع 50 منها، يمكن، خب ما في مشكله. بالنسبه الى البقر والغنم والابل المعتبر حين الحول، فمسؤول الضريبه به اصطلاح او العاملين عليها به تعبیر قرآنی، اول جبات به تعبیر متعارف روایت، او السعات او المصدقین، مراد واحد. هؤلاء لما كانوا یأتون فی البقر عند السنه، نفس اللحظه کم عنده من البقر تو زکات، است قبل هذا الفتره کم کان هذا لا يلاحظ. فینبغی ان یعرف، انا شرحت هذه النقطه قبل الورود في هذه الروايات. بالنسبه الى الخرس كان كلام نافل خرسي رواياتنا ذكرت هذه المقدمة لفهم بإصلاح هذه المقدمة. الباب الثاني عشر من أبواب زكاة الغلات. الحديث الأول رواه الشيخ الكليني قدس الله سره في حديث سنده صحيح قلنا فيه محمد بن خالد البرغي وإن شاء الله سقطر عن سعد بن سعد الأشعري أنا أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث بتعبير قطعه، بقية الحديث في باب آخر. قال سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها. طبعا هذه مسألة معروفة إلى الآن بالبحث بين فقهائنا وفي العرب وفي غيرها من القديم إلى الآن، متى تجب الزكاة؟ فقال عليه السلام إذا صرم وإذا خرس. تصور البعض من الفقهاء أن كلمة صرمه و خرسه يصلح للرجوع الى الكل، و شرحنا في بحث الزکات الان المجال لا يسع و قلنا ذهب الى هذا القول. بله سلام عليكم. طائف من علماء السنه ایمان حاصل هو التفکیک بین الزرع و ثمر خلاصته في هذه اربعه اشیاء. فبالنسبه الى الزرع بعد القطع يعني بعد الحصاد، لان قبل ذلك لا تصلح للاستعمال، فبعد ان حصد الزرع حين اذن تجب الزکاة. اما بالنسبه الى الثمار فبعد الخرس فحين اذن. السؤال هكذا سالته في الزکاة عن الزبيب هذا ثمر ولو اربعه، لكن الاثنان زرع والاثنان الاخران به اصطلاح ثمر، متى تجب على صاحبها؟ فقال اذا صرم اي اذا قطع. هذا في علم اللف والنش المرتبان، الأول للأول والثاني للثاني. فإذا صرم للزرع يعني الحنطة والشعير للثمر
صرم.
بلي
صرم للثمر
تم
للثمر
خلص بعد موجود إذا خلص خلص للثمر صرم يعني قطع حصل يعني هذا للزرع مو للتم. تم عجيب من كم
جاهل الآن الأرض يستخدمون للثمر
صرم. صرم بمعنى القاف مطلقا يستخدم صرم بمعنى القاف، لكن هنا
اصحاب الجنة اقسموا لا يصرمونها
مصبحين. اصلا صرم باللغة العربية بمعنى القاف اصله صرم بهذا المعنى، لكن بحسب العرف يستعمل. فلاحظوا اذا صرم يعني الحنطة والشعير. طبعا انصافا الرواية من المجملات ابتداء، لانه سئل عن اربعة اشياء ثم الامام قال صرم او خرس، ادا صرم و ادا خرس. خب من المحتمل خرس يرجع للاربعه، صرم هم يرجع للاربعه المحتمل، لكن انصافا ادا ارجعنا صرم معنى القرس الى الاربعه والخرس الى الاربعه سيتناه بينهم، لان زمان الخرس غير زمان صرم. و شرحنا انه الخرس اصولا في الزر ما كان معلوم تم؟ لا ليس قطعا. سؤال عن أربعة أشياء مرجعها إلى شيئين، سأل شعير يعني الزرع، وعن التمر والزبيب يعني الثمن. ولو أنه ذكر أربعة أشياء مراده أمران، الزرع والثمن. فقال عليه السلام إذا صرم يعني الزرع و اذا خرس یعنی الثمر، لانا شرحنا ان الخرس كان متعارفا في التمر والزبيب فيستفاد من هذه الروايه المباركه. طبعا الان لعله لا يوجد عند اصحابنا قول صريح بهذا المشهور بين اصحابنا، متى صدق عليه الزبيب متى ما صدق عليه التمر متى ما صدق عليه الحنطه تجوز الزكاه بصدق الاذ، لعل المشهور هكذا كما في العروض علي ليس غرضنا الدخول. انصافا الروايه صحيحه و لا بأس بالعمل بها و الاعتبارات الخارجی هم تؤیده. ففرق بین زرع و ثمر الانم بیان تو دفعه از زرع حینما یحصد و یقطع لان قبل ذلك لا یستخدم، اما تبر و زبید من حین صلاحیه اذا خرس لانه من حین الخرس صالح للاستعمال الى حین الزبیبیه. مثلا عنب خرسه كان حينما كان حصره، مو هكذا الخرس عندنا، خب الحصر صالح للاستعمال، كثيرا ما يقطعون الحصر ويستفيدون ماء الحصر وغيره، فيما بعد اذا صار عنب خب العنب كثير يستعمل ما يحتاج للبيع. فلذا الامام صلوات الله عليه وسلم يعني بعباره اخرى يسجل على الشخص الزكاه من هذا اللحاظ بهذا اللحاظ. فبالنسبه الى الحنط والشعير لا خرس فيهما، حينما تقطع وتحصد وتداس و يتبين مقدار الحنطة من الشعير حينئذ. بس فيه كلام منهم من جعل الاعتبار بحين القبض، منهم من جعل الاعتبار بحين الانتقال الى الكيل باصطلاح، لانه ما بين الفترتين يسقط من حق المقدار. بس هذا بحث اخر على اي نظرنا الان ليس في هذا الفتوى، كلامنا الان في البحث الحكومي ليس في الخصوصيات الراجعه الى الفقه ان شاء الله صار واضح. فهذه الروايه المباركه انصافا يستفاد منها بوضوح انه الخرس انما يكون بالنسبه الى الثمر و الصرم و القطع انما يكون بالنسبه الى الزرع. هذا الذي انا افهم بالقرائن الخارجيه من هذه الروايه المباركه. و هناك حديث اخر عن عده من اصحابنا ايضا في كتاب الكافي عن احمد بن محمد عن البرغي. نحن قلنا في كتاب الكافي حينما يقول أحمد بن محمد عن البرغي يراد بأحمد هو الأشعري، المراد بأحمد وإلا فإن أحمد بن محمد البرغي قد يراد هنا يعني طبقة واحد واحدة لا فرق بينهم، لكن لما يقول عن البرغي إشارة إلى أن المراد بأحمد هو الأشعري ولا كان يقول عن والدي. وبناء على هذا المراد بعن البرغي يعني البرغي الأب سندن عین هذه الروايه لا فرق فيه. سألت عبد الحسن احتمالا الرضا لن تلك الروايه سؤاله يعني اذا كان الان عنبا عليه زكاه او انما تجب عليه اذا صيره زبيبا، لان العنوان تعلق بالزبيب فالزكاه تتعلق اذا صار زبيبا. قال نعم اذا خرسه اخرج زكاته، یعنی اذا خرس العنب اخرج زکاته. بعضهم تمسک به ذی اذا خرسه مطلقا یشمل حتی الزرع، انصاف بعید جدا بعید. فیستفاد من هذه الروايه المباركه انه اذا خرسه یعنی اذا به اصطلاح وقع الخرس على هذا العنب حصرم هو عندما كان حصرا، فالامام يريد ان يقول قبل ان يصير عنبا عليه الزکات لما كان حصرمن عليه زكاة فكيف بحالة العنبية، فإذا صار عنبن بطريق أولى فيه الزكاة. هذا أصح رواية هذان حديثان عندنا في باب الخرس. غير هذين الحديثين والأحاديث التي قرأتها أمس لا توجد عندنا في باب الخرس، بل كلام بالنسبة إلى ما ينفعنا فيما نحن فيه. بس هل الخرس في الزرع أم لا ذاك بحث آخر بالنسبة إلى مجال آخر لها. لكن هل يستفاد من هذه الرواية المباركة أن الخرس أمر حكومي فقط أم أنه إذا لا يمكن الرجوع إلى الحاكم أيضا لا بد من الخرس، أم أن الخرس أمر شخصي أيضا؟ يعني إذا فرضنا في مجتمع الفقيه المتسلط لا يوجد، هل يجب أو يستحب أو يجوز على اختلاف التعابير؟ مثلا في الشرائع موجود يستحب الخرس، هل الخرس في نفسه من المكلف صحيح ام لا؟ و به عبارت اوضح لا اشکال قلنا ان الرسول صلوات الله سلامه علیه کان یخرس علی اهل خیبر، هذا مولا اشکال فی. و فی جمله من الروایات خرس رسول الله علی الزکات ایضا، یعنی فی السنه التاسع و العاشر. بس هل تلک روایه صحیحه تو یستفاد منها ام لا، هذا شرحنا قلنا امس. انما الكلام فی شیء لا اشکال ایضا بین المسلمین ان الخلفاء من زمن ابی بکر و عمر الى علی الى فی ما بعد کان المتعارف عند الخلفاء الخرس على خصوص الغلات على خصوص العنب والتمر، هذا لا اشكال فيه. وفهموا من فعل رسول الله في خيبر ان الخرس جائز، هذا اجمالا لا اشكال فيه، الموارد التي لا اشكال فيه. خب كل ما كان لرسول الله فهموا ان هذا راجع الى الدوله الاسلاميه، فاذا توفي الرسول يقوم الامام والخليفه بداله كما ان امير المؤمنين كان يقوم بداله. فهذا الامر ينتقل من رسول الله الى الائمه في تصور هؤلاء الى الخلفاء، هذا لا اشكال فيه. هل هذا الامر من خصائصهما ام ينتقل الى الفقيه فيما لا يمكن وجود الامام، مثل اما الامام موجود لا يصل الى كما في خراسان في زمان الامام صادق او في زماننا هذا لا يمكنهم الوصول الى الامام، هل هذا من مناصب الفقيه؟ الظاهر أنه هنا لا فرق فيه. الفقيه إذا صار مبسوطا لين له أن يختار هذا الطريق لتحصيل الزكاة من أموال الناس. والدليل عليه إطلاق قوله عليه السلام في المكاتبة أما الحوادث الواقع فرجوا في الأرواب، هذا من أبرز المصادر للحوادث الواقع. لابد أن الشخص يدفع الزكاة ويتعين حصة الفقراء ولا يكون إلا بأمر الحاكم وبتعين الحاكم، هذا كله لا بأس. إنما الكلام في مبتدا، إذا لا يوجد الفقير أو لا يمكن الوصول إليه فهل الخرس من قبيل أصل الزكاة؟ فإنه إذا لا يوجد الفقير المكلف بنفسه يوصل الزكاة للفقراء، لا إشكال فيه. فهل الخرس كذلك؟ فنقول أن على كل شخص واجبا أو استحبابا أو حد أقل جوازا لما يصير مثلا عند بستان كبير من العنب لما يصير ايام الحصر يخرسه على نفسه، عرفت؟ يخرس هذا الحصر على نفسه وبعد ان خرسه على نفسه ايضا يحذف لنفسه مقدارا ثلثا او ربعا ثم يسجل هذا المقدار عندما يخرجه زبيبا يحاسب ذلك، هل الخرس امر شخصي ام لا؟ هل يسقط اعتبار ابن الامام في الخرس؟ اولا هل ثابت في الزرع؟ قلنا لا، الحكومه يبعث تبعث اشخاص غير صحيح. و اما بالنسبه الى الشخص انصافا اثبات هذا بهذه الادله صعب جدا، القدر المتيقن من هذه الادله انه من شؤون الحكومه من اموال الدوله، لان الزكاه اصولا قلنا منصب ابتداء قام به رسول الله، لكن اذا لا يوجد الفقيه يمكن للمكلف الايصال، رواياتنا في ذلك كثيره، لولا هذه الروايات لكنا نقول ان المتصدي لاخذ الزكاه منحصر في الحاكم، لكن عندنا روايات ان الائمه اجازوا ذلك للشيعه، ولم يثبت بشيء من رواياتنا ان الائمه ارادوا من الشيعه ان يخلصوا على انفسهم، ولا اشكال ان هناك عدد كبير من الشيعة في العراق عندهم نخل، مسألة مبتلا با. لو كان الخرس ثابتا وجوبا او استحبابا او حد اقل جوازا لكان الامام يقول مثلا للشيعة اخرس على نفسه ثم اخرج الزكاة حينما يصير زبيبا، معلومه بوده همه بگرد در رواز و فی رواياتنا التأكيد الشديد ان الزكاة لا تعطى لهؤلاء و ان الزكاة لابد ان تعطى لأهل الولاية، التأكيد الشديد عدة رواز لا رواية واحدة، التأكيد الشديد في ذلك، لكن هذه المسألة لم يرد فيها تأكيده، مسألة الخرس و احتمال انه لم يكونوا محتاجين اليها في غاية البعد، شيعة كثيرين كانوا في العراق مما لا اشكال فيه، والثمر الغالب في العراق هو النخل والتمر، هذا لا اشكال فيه، مضافا الى وجود العنب قطعا التمر كان كثيرا في العراق، هذا لا اشكال فيه، لا يستشكل فيه احد. فلذا انصافا اثبات و جواز الخرس و ان الخرس مما هو ثابت فی نفسه حتی مع عدم الفقیر مع عدم المتولی، اثبات او الان به هذه النصوص فی غایت صعوبت و الاشکال. حالا عرض می‌کنم فاثبات او فی غایت صعوبت و نه ما یمکن ان یستفاد من منحصر فی هذه الروایه، ای روایه ثانیه اللي قرأناها عن العنب هل عليه زكاة او انما تجب عليه اذا صيره زبيبا؟ قال عليه السلام نعم اذا خرسه اخرج زكاته. ويلاحظ في هذه الرواية ان الامام عبر بقوله اذا خرسه، يعني الخرس امر راجع اليه بل امر شخصي له. لا توجد في شيء من رواياتنا رواية بهذا المضمون منحصرة في هذه الرواية، بإلا هنا رواية بلي عن نفس الراوي سعد بن سعد سألت الآن قرأت عن الزكاة في الحنطة والشعير، قال إذا صرم و إذا خرس، إذا صرم و إذا خرس، خرس بصيغة المجهول إسناد إلى المصدر والسائي، يعني المصدر والسائي إذا خرس، اما هنا موجود به صيغه المعلوم اذا خرسه. و هذا ظاهر اللفظ، لو كنا نحن و نعمل بظاهر اللفظ انصافا يستفاد من انه شخصيا يخرسه، لكن الانصاف الواقع الخارجي المؤيد ببقيه الروايات، الروايات الوارده عن امام صادق و غيره، لم يذكر في شيء من تلك الروايات ان الشخص بنفسه يخرس، مع التأكيد الشديد في تلك الروايات على أنه يخرج الزكاة إلى أهل الولاية. على أين كيف ما كان، بما أن الإمام الرضا صلوات الله سلامه عليه كان بحسب الظاهر ولي العهد وله السلطة السياسية، ومن المحتمل السؤال كان لعله سعد بن سعد الأشعري من أهالي قوم، لعل السؤال كان حينما كان إمام في إيران، لا ندري الآن مكان السؤال وخصوصية السؤال. الإمام قال إذا خرس تجب الزكاة، والخرس كان هو العمل المتعارف عند الحكام والأمراء في ذلك الزمان، فبتلك القرائن الخرس بما أنه في زمانه صلوات الله سلامه عليه كان عمل الأمراء، خرسه يعني بعبارة أخرى يعني يخرس عليه، وهذا متعارف في اللغة يعني التساوي. مثلا الآية المباركة إذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وما أن الموءود لا تسأل، القاتل تسأل الموءود على كيف ما كان. فليس من البعيد أن يكون المراد إذا خرسه يعني الحاكم خرس عليه. على كيف ما كان الإنصاف إثبات جواز أو استحباب، أما الاستحباب في مثل الخرس الذي عملية معينة لجمع الضرائب بعيد جدا، هذا عملية معينة. على كيف ما كان إثباته الآن بهذا المقدار لا يخلو عن إشكال، و ان شاء الله تفصيل الامر حسب اقوال الفقهاء في مجال اخر، الان ليس قرارنا الدخول فيه. ثم هل يمكن الان اجازه بفرمایید چه که محکوزش، هل يمكن ان يقال يجوز للفقيه ان يتصدى للخرس باكثر من هذا المتعارف ذاك الزمان؟ نفرض الان وسائل علمی حديثه کامپیوترات و مشابه ذلك، يمكن معرفه الثمر بادق من ما خرس، فهل يتبع الفقيه ذلك؟ ليس من البعيد ذلك، ظاهرا الخرس حكم ترخيصي ليس عزيمة. المهم أنه بعد التعيين يتسامح معه بمقدار، هذا مسلم، وأما أنه مثلا يرجع في وسائل تدقق أكثر، مثلا إذا شخص عادي يذهب يقول هذا الحديقة فيه 1000 كيلومتر من الإنار، لكن إذا جهاز موجود لعله يعين 1200، ظاهرا ذكر الخرس ترخيصاً لا عزيمةً لا تعيناً. فإذا فرضنا يمكن للفقيه استعمال أجهزة للوصول إلى مقدار العنب أو التم بصورة أدب، لا بأس يجوز له ذلك، كما أنه في الضرائب التي لشؤون معينة يجعلها الفقيه يمكن التوصل بالخرس بهذا المقدار. وأما بالنسبة إلى مقدار العف، بما أن أصل الجعل حكوميون العفو يكون حكوميا، ثم يجري هذا العفو بالنسبة إلى غير به اصطلاح موارد الغلات، لا مثلا يعفو عن ثلث البقر مثلا، لا هذا خاص بخصوص هذين الموردين او يعفو عن ثلث الحنطة مثلا. لا، المتعارف الذي كان موجود بناء على القول بأنه من حين القعد حينما تقطع الحنطة إلى أن تنظف الحنطة، التبن يكون في جهة والحنطة في جهة، احتمالا في المقدار من الحنطة ما بين التبن تكون موجودة، احتمالا الطير مثلا يأكل مقدارا من، احتمالا يتصدق مقدارا من، ظاهرا هذا المقدار، هذا المقدار معفو المتعارف الخارجي. وأما يعفو له عن الثلث أو الربع أو ما شابه ذلك ليس له ذلك. النقطة الثالثة بالنسبة إلى ما يكون دخيلا في الزكاة، بحث معروف بين فقهاء المسلمين سنة وشيعة، ولا نريد الدخول في تفاصيلها، هل الزكاة تتعلق بالعين أم تثبت في الذمة أم حكم تكليفي صرف؟ نحن ذكرنا أن هذه مراتب ثلاث. أضعف المراتب أن نلتزم أن الزكاة حكم تكليفي صرف، فبالنتيجة من لا يؤدي زكاة ماله عاص لله، لكن الأموال كلها له، وإذا مات لا يؤدى عن، مثل الصلاة مقتضى القاعدة إذا مات لا يصلى عن إلا إذا دل الدليل عليه. هذا الرأي الآن لا أذكره لأحد من أصحابنا، نسبه إلى بعض مجهولا عند السنة موجود القائل به، لكن لأحد من أصحابنا الآن لا أذكره، المرحوم السيد الميلاني له كتاب الزكاة الإخوة إذا صار مجال مرة، حاول أن يؤيد هذا الوجه أنه تكليف صرف، بس أتصور نظره إلى البحث العلمي لا إلى الاختيار. الرأي الثاني في المسألة أنه لا، تكليف وذمة، يعني يثبت في ذمة الشيء هذا، أما المال الخارجي لا، ملكه، فإذا عند آلاف الأصنام من الحنطة ولم يعد الزكاة في ذمته ثابتة، فلذلك تكون كجملة ديونه تخرج فيما بعد من أصل ترك إدامه و ثابت في ذمته، مدیون للفقراء، مدیون لبيت المال، و اما امواله ليس فيها شيء. هذا الرأي هو المشهور عند العامة، جدا هو المشهور، و ذهب إليه طائف من الخاص. الرأي الثالث أنه تكليف و ذمة و تعلق بالعين، يعني مضافا إلى التكليف بدفع الزكاة و مضافا إلى اشتغال ذمته، حتى العين الخارجية في حق الفقراء، إذا عند ألف طن بمقدار العوش أو نصف العوش متعلق لحق به، بس كيفية التعلق حقيقة بنحو الإشاعة الحقيقية أقسام مختلفة من الإشاعة تصوروها أنا ليس غرضنا الدخول فيه. طبعا هذه المسألة له دور كبير، هذا هو رأي المشهور بين الشيعة وذهب إليه جملة من العامة، وبناء على هذا يختلف. مثلا طرمنا شخص عصى عن إتيان الزكاة، الحاكم بناء على تعلق الزكاة بعين المال يخرج الزكاة من عين ماله، و اما اذا بناء على التعلق لا، يسجل عليه ولو دفع فيما بعد او يخرجه من مال آخر. صحابه ففرق بناء على، اذا كان تكليفا صرفا الحاكم لا يدخل في جونه، فقط بمقدار اجباره على التكليف. وكذلك بناء على ان الكفار مكلفون بالزكاة كما هو المشهور بين اصحابنا، امکان لنا عندنا فی شبه بفامن الاستاد قدس الله نفسه، بناءً على تکلیف الكفار بالزکا فی نیدن الحاکم هو الذي يخرج الزکا، خصوصا بناء القول بالتعلق بالعین، و هو المشهور بین اصحاب لا يحتاج الى مباشرة الكافر لإخراج الزکا. بل و على ای حالم و له آثار هذه المسألة، عدة آثار بالنسبة الى هذه المسألة، منها اذا لم يؤد زكاة ماله عدة سنوات احتمالا كل ماله زكاة مال. استهل هذه السنوات بعضهم حسبه في الخمس 13 سنة، بعضهم اكثر بعضهم اقل، ليس غرضي الدخول في تفاصيل هذه الامور. بناء على تعلق الزكاة بالعين ولم يؤد زكاة ماله عدة سنوات، بعد مضي طائف جملة من السنوات، و يحتاج الى بحث في الزكاة كم سنة يطول حتى يستغرق المال جميعا، الزكاة تستغرق المال جميعا، فالحاكم يأخذها، هذا بناء على التعلق بالعين بخلاف بناء على التعلق بالذمة. فهذه المسألة، مسألة تعلق المال، لها دخل كبير بالنسبة إلى شؤون الحكومة. و إجمالا أتكلم بالتفصيل في بحث الفقه ليس غلط، أصولا القاعدة العامة أن التكليف بالأعمال ظاهرا من قبيل التكليف الصرف، مثل الصلاة صوم، لا يتصور فيه الذمه، يحتمل لكن بعيد فيه الذمه. يعني ليس الصلاه مثل الدين في ذمه الانسان. اذا امننا بان الصلاه ذمه كالدين، القضاء بنفس الامر الاول، لان الانسان اذا صار دين في ذمته لابد ان يفرغ ذمته متى شاء. ولكن الانصاف بعيد، تكليف الانسان بالعمل، العمل الانسان تكليف الفردي مثلا افتح الباب الى اقيم الصلاه، الظاهر من تكليف الاشخاص بالاعمال انها تكليف صرف ليس فيها ذمته، بخلاف التكليف بالاموال. الاصل الاولي في الاموال ان لا اقل تكون ذمه، هذا الاصل الاولي. القدر المتيقن، المقدار المسلم، في كل مورد يذكر المال، يعني ثبوت المال في الذمه. و اما تعلق الامر بالعين هذا يحتاج الى دليل، فلذا ينبغي ان يعرف هذه كضابط عام لا باس بها، انه في كل مورد يذكر المال في الحكم مال يراد به الذمه، و كل مورد يذكر به العمل يذكر العمل يراد به به اصطلاح التكليف الصرف. ولذا ذهب جمله من الفقهاء المعاصرين و غير المعاصرين مثلا لله على الناس حج البيت، عبر به تعبير مناسب مع ذمه لله مع الله، فقالوا خصوص الحج ذمته بخلاف الصلاة والصوم. و بعضهم الحق بذلك النذر، مثلا لله علي ان اصلي صلاة الليل، بما انه لام و علا هذا المورد الثاني قالوا فيه ذمه، والباقي تكليف. طبعا تفصيل هذه الابحاث يحتاج الى مجال مفصل، الان الوقت لا يسعه لذلك. بعد بيان هذا الامر نقول بالنسبه الى الزكاه، اضافه الى ان مفصل قاعده الذمه، تعابير موجوده مشعره بالعينيه، خذ من اموالهم صدقه، انما الصدقات للفقراء، لا موجود، يعني هذه الزکات ملك للفقراء. فطبعا هذا يناسب مع العين، فيما سقط السماء العشر في خمس من الابل شاتون، في اربعین غنه شاتن شاتون. چرا انصافا هذه التعابير استفاد الاصحاب منها اضافتن، طبعا ناقش فيه سيد الميانه كما قلت و جمل من الاصحاب، لكن انصافا الظهور موجود على كيف ما كان ليس قرضنا الدخول في هذه الامور، تعرض الاصحاب لذلك في محله. على عين انصافا الحق مع الاصحاب ان المستفاد من مجموع الادله ان الزكاه تثبت في العين مضافا الى ثبوتها في الذمه، و من جمله الاموال به المناسب عند الدخول فيه بحث الزكاه انتهى. الكفارات، الانسان الذي يرتكب عملا في الحج عليه ذبيحه، عليه شاته دم. طبعا فيه ثلاث احتمالات، تكليف صرف، ذمه عینان. مثلا فرضا عند غنم في البيت، نقول هذا الغنم لابد ان يذبحه في الكفاره. بالنسبه للكفارات لم يذهب احد لا من السنه ولا من الشيعه انه تعلق بالعين، فامر الكفارات بين امرين، لعل الاكثر شهره ان الكفارات من قبيل الذمه، فلذا تخرج بعد الموت من اصل المال، ولكن الصحيح عندنا ان الكفارات من قبيل التكليف الصرف، ولذا اذا مات الشخص لا تخرج عنه الكفارات من صلب المال، اذا اراد الوصيه به من الثلث ذاك شيء اخر. كيف ما كان سياتي ان شاء الله غدا نتعرض لهذه المساله به المناسبه، بناء على ان الكفارات من العين قطعا ان الحاكم يتدخل فيها، لكن هذا الاحتمال باطل، بناء على انها من الذمه في بعض الصور الحاكم يتدخل، و بناء على انه تكليف صرف الامر شخصي صرف لا مجال للرجوع للحاكم. غدا ان شاء الله. صلى الله على محمد.